ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في مجالس التفسير خير المجالس. قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهنيئا لكم بهذه الفضائل العظيمة والهبات الجليلة. وهذا بفضل الله عز وجل هو الدرس التاسع، وقد توقفنا في تفسير سورة آل عمران عند الآية 53 بعد 100 الأولى، وهي قول الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وهذه الآية أيها الكرام في سياق غزوة أحد. وكان المسلمون في أول الغزوة منتصرين بفضل الله عز وجل، ويدل على هذا الآية التي قبل هذه، ويقول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فكان المسلمون في أول الأمر منتصرين لما التزموا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقوا الجبل الرماه الذين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: كونوا على الجبل ولا تنزلوا من عليه حتى وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. فظل الصحابة على الجبل وكانوا منتصرين، فلما ولى الكافرون والمشركون وانشغل الصحابة رضوان الله عليهم بجمع الغنائم، فقال الذين على الجبل ننزل، فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير: لا تنزلوا، ألم تذكروا قول رسول الله؟ قالوا: لننزلن فنكون مع الناس نجمع الغنائم. فنادى الشيطان كما ذكر في السير على المشركين ودلهم على يعني هذا المنفذ من عند الجبل، فجاء المشركون بقيادة كرم بن أبي جهل وخالد بن الوليد أيام كان مشركين، وحصلت مقتلة عظيمة في المسلمين، حتى فر جماعة من الصحابة، منهم من ذهب إلى المدينة ومنهم من فر فوق جبل أحد، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 14 رجلا. فولى الصحابة ولا كثير منهم هاربين، لا يلوون على أحد، لا ينظرون إلى أحد ولا يهتمون بأحد، وكل واحد منهم فر من هذه يعني المهلكة العظيمة. والرسول يدعوكم في أخراكم، والرسول صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، فجزاكم الله على هذا ألما وضيقا فأثابكم غما بغم. أما الغم الأول فهو عدم نصرتهم، هو عدم انتصارهم على عدوهم وظفرهم بالغنيمة. وأما الغم الثاني فهو الإشاعة التي حصلت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فكانت هذه من أعظم يعني الأخبار السيئة التي نازلت عليهم بالهم والغم. قلنا في هذا الوقت لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، وقتلوا جميعا، حتى المشركون كانوا يعني يهجمون على النبي صلى الله عليه وسلم يودون قتله، فالنبي يقول: إيه، من يرد هذا عنا وله الجنة؟ فالنبي يقاتلهم والجبل خلفه، والنبي يريد أن يصعد الجبل والمشركون يهجمون عليه، فيقول طلحة: أنا يا رسول الله. فيقول: تأخر. فيتقدم رجل آخر من الأنصار فيقاتلهم حتى يقتل، فحتى لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو رجلين، منهم طلحة بن عبيد الله، فقاتل قتالا عظيما مثل ما قاتل أصحابه قبل ذلك، حتى يعني أصيبت أنامله فقال حس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة في جو السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة يعطي لطلحة أو ينثر له النبل ويقول: ارمي فداك أبي وأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة شد رأسه وأصيب في وجنتيه ودميت شفته وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء بعض الصحابة أبو دجان أو غيره فخلق يعني أخرج هذه الحلقات بأسنانه وسقطت له ثنيتان من أسنانه، فكانت مهلكة عظيمة. وقتل في هذه الغزوة من الصحابة 70 رجلا. فالله سبحانه وتعالى يعز الصحابة رضوان الله عليهم بقوله: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، أي وقد أنزل بكم هذا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من قتل وجراح بعدما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. فلما علم الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي لم يقتل فرحوا بهذا. يبقى الغم الأول اللي هو إيه؟ عدم ظفرهم ونصرهم على ذا. ومن الغم أيضا إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ومن الغم أيضا ما حصل لهم من القتل وغير ذلك. والله خبير بما تعملون، أي والله خبير بما تعملون لا أخفى عليه شيء من أحوال قلوبكم ولا أعمال جوارحكم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يخبر الله عز وجل بأنه أنزل على الصحابة طمأنينة في وسط هذه المحزنة العظيمة. الله سبحانه وتعالى أنزل على الصحابة الكرام نوما، حتى كان أحدهم يقول: إني كنت أنام والسيف بيدي فيسقط ثم أنتبه فأخذه، ثم ينزل علي النوم فأنام فيسقط السيف من يدي. والنوم طمأنينة، النوم طمأنينة لأنه يذهب الهم، وهذا حتى موجود في عند أهل الدنيا، وإن الإنسان إذا نزلت به مصيبة فإذا نام من بعد أول نومة من أثر الحزن بعد الحزن يعني يبدأ الهم يقل من بعد أول إيه؟ أول نومة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، فالنوم إنما نزل على الطائفة الصادقة من الصحابة رضوان الله عليهم الذين جاهدوا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وأهمهم نصر المسلمين. وطائفة وهم المنافقون قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجهل. أما طائفة المنافقين فلم ينزل عليهم النوم لأنهم كانوا منشغلين بأنفسهم، فلما كانوا منشغلين بأنفسهم لم يستحقوا الطمأنينة فلم تنزل عليهم، إنما نزلت على الذين كان يشغلهم أمر المسلمين. قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي هؤلاء المنافقون لا هم لهم إلا سلامة أنفسهم فهم في قلق وخوف، يظنون بالله ظن السوء. طب ما كان ظنهم أن الله لا ينصر رسوله ولا يؤيد عباده كظن أهل الجاهلية الذين لم يقدروا الله حق قدره، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يقولون نحن ما كنا نريد أن نخرج، ما كنا نريد إيه أن نخرج، وما كان رأينا أن نخرج خارج المدينة، فلو كانوا سمعوا كلامنا وظلوا داخل المدينة. يقولون ليس لنا من أمر في من رأي في أمر الخروج إلى القتال، ولو كان لنا ما خرجنا. قل إن الأمر كله لله، أي قل أيها النبي إن الأمر كله لله، يقدر ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو من قدر خروجكم. هؤلاء المنافقون يخفون في أنفسهم من الشك وظن السوء ما لا يظهرون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ثم فسر الله عز وجل القول الذي يخفونه في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يقولون لو كان لنا في الخروج رأي ما قتلنا في هذا المكان. قل أيها النبي رد عليهم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني الموت إذا قدره الله على الإنسان سيأتيه، سواء كان في بيته أو كان في المعركة أو كان في ساحات الجهاد، فلا الجهاد يعجل الموت ولا الخروج عن الجهاد يؤخر إليه الموت، وأن الإنسان إذا كتب له الأجل سيأتيه أيا كان، فلا حاجة إلى الجبن. لو كنتم في بيوتكم بعيدين، وشوف البيوت دي يعني أكثر حاجة الإنسان يتحصن بها في دار الإقامة، لو كنتم في بيوتكم بعيدين عن مواطن القتل والموت لخرج من كتب الله عليه القتل منكم إلى حيث يكون قتلهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. أيوة، ما كتب الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من نيات ومقاصد ويميز ما فيها من إيمان ونفاق. فالله عز وجل إنما يقدر هذه البلاءات وهذه الاختبارات ليظهر المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. وفي الآيات قبل ذلك قال الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أي إنما قدر الله عز وجل عليكم الهزيمة ونصر الأعداء عليكم ليمحص الله عز وجل الذين آمنوا ويختبرهم ويمحق الكافرين. ففي أوقات الأزمات تظهر معادن الناس، في أوقات الأزمات تظهر معادن الناس، وفي أوقات الفتن والشدائد يعرف المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. والله عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء من أمور عباده، وسوف يجازيهم على نياتهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. أي إن الذين انهزموا منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين وجمع المشركين، إنما حملهم الشيطان على الزلل بسبب بعض ما اكتسبوه من المعاصي ولقد عفى الله عنهم فلم يؤاخذهم بها فضل منه ورحمة. فدل ذلك على أن الذنوب من أسباب الخذلان في أوقات الشدة، الذنوب سبب من أسباب الخذلان في أوقات الشدة. يبقى إنما تولى هؤلاء بسبب إيش؟ بسبب ذنوبهم استزلهم الشيطان، ولكن الله عز وجل عفى عنهم وغفر لهم، إن الله غفور لمن تاب حليم لا يعاجل بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. في هذه الآية ينادي الله عز وجل على أهل الإيمان وينهاهم ألا يكونوا مثل الكافرين الذين يقولون عن إخوانهم إذا خرجوا لسفر أو طلب رزق فماتوا أو خرجوا لقتال وجهاد فقتلوا في الجهاد، يقولون لو كان هؤلاء ما خرجوا لسفر وما خرجوا لقتال ما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي جعل الله هذا الاعتقاد في قلوبهم ليزداد ندامة وحزنا في قلوبهم. فوالله يحيي ويميت، الله سبحانه وتعالى يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وبيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى. فالموت مش متعلق أنت خرجت أو لم تخرج، خرجت للجهاد أو لم تخرج للجهاد أو قعدت الموت هذا مقدر، سيأتي الإنسان. فالإنسان يعني هاجس الموت والخوف من الموت لا يصده عن مواطن الجهاد وعن أماكن يعني القوة وعن هذه المراتب العليا يعني. يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه أعمالكم وسيجازيكم عليها. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. أي ولئن قتلتم في سبيل الله عز وجل في الجهاد أو متم بغير قتل رغم أنفكم أو حتف أنفكم فتتحصلون على مغفرة من الله عز وجل ورحمة خير من بقائكم في الدنيا تجمعون وتحصلون، ولا تتحصلون على هذه المنازل العظيمة. فالآخرة والشهادة في سبيل الله عز وجل خير من الدنيا وحطامها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فقول الله عز وجل: ولئن قتلتم أيها المؤمنون في سبيل الله أي في الجهاد أو متم حتف الأنف وأنتم متلبسون به فعلا أو نية لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، أي خير مما يجمع الكفار من منافع الدنيا ولذاتها مدة أعمارهم. وهذا ترغيب للمؤمنين في الجهاد، وأنه مما يجب أن يتنافس فيه المتنافسون، وفيه تعزية لهم وتسلية مما أصابهم في سبيل الله عز وجل. ففي هذه الآيات عدة فوائد عظيمة، من يفتح علينا ببعضها؟ تفضل يا سيدنا. نعم أحسنت. إذن الجهاد في سبيل الله عز وجل ويتحصل الإنسان فيه على النصر والغنيمة أو على الشهادة خير من البقاء في الدنيا لتحصيل ملذاتها وشهواتها، لأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة ويفانية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. طيب ثم ماذا؟ تفضل.
الله عز وجل هون على المؤمنين وفعلهم الشديد في المزيمة والشر المعرفة والقتل الذي حدث 70 منهم وعلى سنة المزيمة بإشاعة المقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم المقتل هانت عليهم كل مصيبة وكل مصائب بعد مصاب النبي صلى الله عليه وسلم جل يعني.
نعم. لا نعم. أحسنت.
هي أكبر مصيبة حدثت لهم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. أيش بنت؟ للنصرة والخير. تمام أحسنت. أيضا من الفوائد أن من إكرام الله تعالى لأوليائه أن ينزل الأمانة في قلوبهم عند الحاجة، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة واسعة. شيخ محمد. نعم. في أوقات البلاء اختبار وتمحيص وبيان المنافق من المؤمن. يا شيخ عبد الله لم ترتب فائدة؟ تمام. أيضا الإنسان يكثر من استغفار الله عز وجل، لأن الذنوب يعني سبب للتقصير والبعد عن الله عز وجل. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ألا ذنبهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. والذنب بيجر للذنب، والمعصية بتجر لمعصية، والدواء الناجع من هذا إنما هو الاستغفار والإنابة إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى. أيضا على الإنسان في أوقات البلاء أن يحسن الظن بالله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل إنما أراد به خيرا، يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية، كان هذا ظن أهل النفاق. قال الله عز وجل: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، أي ولئن متم على أي حال كان موتكم أو قتلتم فإلى الله ترجعون جميعا ليجازيكم على أعمالكم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله، أي فبسبب رحمة من الله عظيمة، كان خلقك أيها النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. فالله عز وجل من على نبيه صلى الله عليه وسلم وربط على جأشه ورزقه حسن الخلق ورزقه الرحمة والرفقة بأصحابه وبالمدعوين جميعا، فكان لينا صلى الله عليه وسلم شفيقا رحيما بهم. وهذا كقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولو كنت فظا، أي غليظ القول، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي ولو كنت شديدا في قولك وفعلك قاسي القلب لتفرقوا عنك. فإذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا يخبره بأنه لو كانت عنده شدة في التعامل لنفر منه الصحابة، أن هذا هو رسول الله وهؤلاء هم الصحابة، فما بالنا مع المدعوين. والإنسان يعني من أصحاب الذنوب والمعاصي، كيف إذا كنت أنت شديدا على المدعوين وهم ليسوا كالصحابة؟ يبقى هيفروا أكثر. فالإنسان الداعي إلى الله عز وجل محتاج الرحمة والشفقة بالمدعوين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول صاحب: إنما مثل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والذباب يعني يتقذفن فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قال وأنا أصدهم وأنا أخذ بحاجزكم. فالداعي إلى الله عز وجل بيكون حريص على المدعو أنه ينقذه من عذاب الله عز وجل، فبيكون عنده رحمة به وشفقة به، وإلا هيفر. زي مثلا اللي عنده ناقة ففرت منه، فعلشان يرجع بيعمل ايه؟ بيقعد يسيسها يرضيها ويعني يعرض عليها الأكل حتى ترجع، وإلا لو شد عليها لنفرت. فهكذا الداعي لله عز وجل محتاج لشفقة ورحمة بالمدعوين ليستميل قلوبهم. نعم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، أي تجاوز عن تقصيرهم في حقك، واستغفر لهم، أي واطلب لهم المغفرة، وشاورهم في الأمر، أي واطلب رأيهم فيما يحتاج إلى مشورة. يعني الأمور اللي ليست فيها وحي من الله عز وجل وليست فيها نص، ولكن ترك الأمر للناس، فالله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشاور الصحابة وأن يأخذ رأيهم تطيبا لقلوبهم وخاطرهم، وليعرف ما في نفوسهم. طيب، وشاورهم في الأمر. من يذكر لنا بعض الحوادث التي استشار فيها النبي وأصحابه؟ اذكر لنا حديثة واحدة في غزوة بدر. لا، المسألة تخرج كيف واحدة، إنما في غزوة بدر استشارهم أن يخرجوا إلى العيد، بس كان فيها استشارة ما شاء الله. أن هو يخرج إلى خارج المدينة ولا لا، أو اختار أكثر الصحابة الخروج. ما شيخ إبراهيم؟ اقترب من المشركين، يعني استشارة إشارة سيدنا الحباب بن المنذر في أن ينزل منزلا. شو محمد؟ استشارة سيدنا سليمان ومشورته بحفر الخندق. جميل. شيخ حسان، ما تذكر شيئا؟ لحظة شغل. النبي استشار الصحابة في ايه؟ لا، غير قال كل المشورات دي، يقول انت مشورة ثانية. انا اللي بسألك انا.
تكفير الكلام.
هل هل النبي استشار الصحابة في بعض الحوادث؟ زي ايه؟ سنعود اليك قريبا، استعد اشرح لك. جميل. نعم احسنتم يا شباب. ففي هذا بيان للداعي الى الله عز وجل، والناس عموما الانسان يعني يستشير فيما يحتاج اليه الى مشوره، في امور لا تحتاج الى مشوره، امور يعني فيها نصوص شرعيه انت ما تشاور فيها، ف يعني لا تشاور فيها تفعل او لا تفعل، انما قد تشاور في فعل في وقت في مكان في كيفيه الفعل ان احتاجت الى الامر، يعني ما كانش فيها نص يحدد امرا معينا. أيوة ده أمر بس ما كانش فيه هنا مشهورا. فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا عقدت عزمك على أمر بعد المشاورة فامض فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة أشاروا عليه في الخروج خارج المدينة في أحد، فلبس لامة الحرب، فقال له الصحابة يا رسول الله يعني إن لم تكن تحب ذلك فنبقى في المدينة، قال ما كان لنبي أن يخلع لأمة الحرب بعد أن لبسها، وكما قال عليه الصلاة والسلام فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فيوفقهم ويؤيدهم. فالتوكل على الله عز وجل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد تحصيلها، أو وفي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها. والتوكل على الله عز وجل من أعلى المقامات. لماذا؟ لوجهين: الأول أن الله عز وجل يحب المتوكلين، الثاني أن الله عز وجل ضمن لهم الكفاية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الله عز وجل من أعلى المقامات في الدين، فالله يحب أهله وضمن لهم الكفاية. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله أي إن يؤيدكم بإعانته ونصره فلا أحد يغلبكم، وما النصر إلا من عند الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي ولو اجتمع أهل عليكم أهل الأرض، وإذا إني أيدكم الله بإعانته ونصره فلا أحد يغلبكم، ولو اجتمع عليكم أهل الأرض وإذا ترك نصركم ووكلكم إلى أنفسكم فلا أحد يستطيع أن ينصركم من بعده. فالنصر بيده وحده، وعلى الله فليعتمد المؤمنون لا على أحد سواه. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي وما كان لنبي أن يخون أو أن يأخذ من الغنيمة إلا ما آتاه الله عز وجل وقسمه له. والغلول والأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وقد جاء فيه أحاديث عظيمة في التحذير من هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول. والرجل الذي أخذ الشملة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشملة التي أخذها لا تشتعل عليه نارا. قال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي ومن يخل منكم بأخذ شيء من الغنيمة يعاقب أن يفضح يوم القيامة، فيأتي حاملا ما أخذه أمام خلق، سرق بقرة تأتي ويتخور يوم القيامة ويحملها على ظهر، سرق جملا يأتي وهذا الجمل يثور، وأخذ شاة وهكذا، كله يرفع صوته يوم القيامة يراه الملأ، فتكون فضيحة أمام العالمين. فالنبي قال: لا ألفين أحدكم يحمل بقرة تيعر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيقول: يا محمد يا محمد أغثني، فقل: لا أملك لك من الله شيئا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتبرأ منه النبي يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي ثم تجازى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فلا ينقص من حسناتها ولا يزاد عليها في سيئات لم تعملها. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ أي هل يستوي من اتبع مراضي الله عز وجل بفعل الطاعات التي توصل إلى مرضات الله عز وجل، كمن باء بسخط من الله تبارك وتعالى بأن كفر بالله وعمل ما يغضب الله عز وجل عليه فتسبب في غضب الله إنه عمل ما يغضب الله عز وجل فاستحق غضب الله؟ هل يستوي هذا ومن اتبع مراضي الله تبارك وتعالى؟ وبئس المصير، وبئس مصيره ومستقره الذي اتبع ما يسخط الله عز وجل حتى غضب الله عليه. قال الله تبارك وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أي هؤلاء المتبعين لمرضات الله عز وجل لفعل الطاعات، وهؤلاء المتبعون لسخط الله عز وجل المستحقين له بفعل المعاصي والسيئات درجات، هؤلاء المؤمنين درجات، وهؤلاء المشركين أو الكافرين وغيرهم دركات. هم درجات أي متفاوتون في منازلهم في الدنيا والآخرة عند الله، والله بصير بما يعملون، لا يخفى عليه شيء وسيجازي كلا بعمله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول الله تبارك وتعالى بأنه قد أنعم على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، من جنسهم. وهذا من حكمة الله عز وجل أن كان الرسول للبشر من البشر حتى يستطيع أن يتلقوا منه ويأخذوه قدوة، بخلاف ما لو كان من الملائكة كيف كان سيقتدون به. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن خلق لهم رسولا من أنفسهم وأرسله إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، بأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على الأخلاق الطيبة، ويعلمهم الكتاب والحكمة أي ويعلمهم القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أي وإن كانوا من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لفي ضلال واضح عن الهدى والرشاد، كما قال الله تبارك وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله عز وجل قال هنا يتلو عليهم آياته، فقدم التلاوة على التزكية من باب التمهيد، قال ويزكيهم، والتزكية هي أول أمر يحصل، أول أمر يحصل منه من الإنسان بعد التلاوة، وهي من قبيل التخلية المقدمة على التحلية. ثم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأنه مما يحتاج إليه بعد الإيمان، مما يحتاج إليه بعد الإيمان. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فهنا الله تبارك وتعالى يقول للصحابة: عندما أصابتكم أيها المؤمنين مصيبة حين هزمتم في أحد وقتل منكم ما قتل، قتل من الصحابة في غزوة أحد كم؟ 70 شهيدا. قد أصبتم مثليها، يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد أصابوا ضعف هذا العدد في غزوة بدر، قتلوا 70 وأسروا 70. قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. جاء في الآثار أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني الله عز وجل عاتبهم على أن أخذوا الفداء مقابل هؤلاء الأسرى وخيروا بين شيئين: أن تأخذ أن تقدم هؤلاء السبعين فتضرب أعناقهم، أو تأخذ منهم الفداء ولكن يقتل منكم بعد ذلك سبعون. فقالوا هم أهلون، نأخذ الفداء نستعين به على عدونا، ثم لباس أن يقتل منا بعد ذلك سبعون. هذا روي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. هذا الحديث قال ابن جرير ذكره بسنده عن علي رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسرى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر ذلك لهم، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم فليس في ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا عدة أسارة فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا عدة أسارة أهل بدر. هذا الحديث حسن قال عنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حسن غريب. ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. لا هو لا هو شوف في صدر الحديث يقول جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسرى. يعني ده العتاب في الأول لسه قبل التخيير أصلا حاصل. ثم قال: وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين. لعل هذا كان بعد لما استقر أمرهم على أخذ الفداء. راجعوا لنا. لا، الشريعة كلها واحدة. تبحث. طيب، قال الله تبارك وتعالى: قل هو من عند أنفسكم، أي هذا بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم أمره ونزلتم من على الجبل. قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، فينصر من يشاء ويخذل من يشاء. فبسبب التنازع وبسبب المعاصي تأتي الإيه؟ تأتي الهزيمة. لأن لازم يعني نزرع هذا في الناس وفي نفوس الناس: يا أخوانا، إنما النصر من عند الله. النصر ليس بكثرة العدد ولا بكثرة العدة، ولكنه بتقوى الله عز وجل. وليس معنى هذا عدم الأخذ بالأسباب، ولكن لا بد مع كل ذلك من تحصيل التقوى. فتقوى مع قلة عدة وعتاد وأخذ بما أتيح من الإمكانات هذا خير، وستقع به النصرة بإذن الله عز وجل. ولكن إذا كنا كثير العدد، كثير العدد، قليل الإيمان بالله تبارك وتعالى وتحصيل التقوى، فالهزيمة تؤتي. وأنت إذا نظرت إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ترى هذا المعنى واضح جدا. في غزوة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. وفي غزوة أحد هنا في قول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعدوه إذ تحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يبقى حصل إنه تنازع وعصيان الأمر فأتت الهزيمة. وفي حين لما تكلم الصحابة عن الكثرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإنه خير معونة على النصر في مواطن الجهاد إنما هو بتربية الناس على طاعة الله عز وجل وعلى تعظيم أمره، هذا يتيم الايه النصر. لأن في جنود الله عز وجل بتكون خفية، من جنود الله تبارك وتعالى إلقاء الرعب في قلوب الكافرين، وده جند من جنود الله عز وجل. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، والله عز وجل يؤيد المؤمنين بالملائكة، الله عز وجل يؤيد المؤمنين ايه بالملائكة. فلا ينبغي أن نقتصر فقط على الأسباب الحسية المادية، بل هناك أسباب أقوى من ايه من هذا كله. وقبل هذا وعلى هذا إنما النصر من عند الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم، هذا وعد من الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير. طيب ما الفوائد من هذه الآيات يا شباب؟ قل يا سمير تفضل أسمعك. تمام، يغضب الله عز وجل عليه ولا يستوي هذا. تمام طب أحسن. طيب يا شباب قول الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم، هناك آيات دلت على أن المصيبة إنما تنزل بسبب العبد أو بمعصية منه، منها غير ذلك أحسن. كل هذه الآيات من تفسير القرآن بالإيه بالقرآن، إنك تأتي بآيات فيها نفس المعنى، وهذا عادة المفسرين ومنه بكثير رحمه الله تعالى يحشد الآيات اللي بتتكلم إيه فيها نفس المعنى يعني الموجود في الآية التي يتعرض لتفسيره. تمام أحسنت يا مولانا بارك الله فيك. طيب فوائد أخرى شباب تفضل. أحسنت. وفي هذا أيضا فائدة أخرى باشمهندس، مشاورة النبي للصحابة هذا من تواضع النبي. طيب على الناحية الأخرى أليس في هذا يعني فضل للصحابة؟ ما وجه ذلك؟ أحسن أحسن بارك الله فيك. بقى أن يكون يستشيرهم أن الناس تستحق المشورة في أمور عظيمة يعني. نعم أحسن. تمام. في أمور اجتهادية مثلا
ولكن حينما بعض الناس حينما يستقبل له رأي في مسألة يكون فضلا وغليظا في إظهارها وحاجات الآخرين عليها أن يعني يرفض هذا أولى بها أن يقول رفيق.
تمام ثم ماذا شباب ماذا؟ مشيت معنا؟ أنا سمعت على هذه الآيات، ما الذي استفدت منها؟ هنا مصحف مولانا ممكن تنظر فيه وتتابع معنا. عبد الله أعطيه مصحف. طيب يا شباب ماشي تفضل.
قال الله على الذين يبعث فيهم رسولا إلى رسل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. هنا يتلو عليهم آياته ويزكيهم كأن تلاوة القرآن تلاوة كلام الله عز وجل تزكي النفس، وتزكية النفس تسبق العلم، يعني على الإنسان أن يزكي نفسه أو يحرص على تزكية نفسه أولى أو قبل حرصه على طلب العلم. ويعني هذا العلم ينفع بعد ما تزكي النفس.
طيب وهذا كنا ما كنا نتكلم عنه أمس، لابد من التزكية اللي هي عبارة عن تخلية، أي تخلية القلب من الكبر والحسد والبغض، من الأخلاق السيئة، من المعاني المذمومة. ثم بعد هذا يحل الإنسان قلبه بالإيه؟ بالعلم. تمام. الصحابة رضوان الله كانوا يقولون إيه؟ فتعلمنا الإيمان ثم بعد ذلك أتينا ليه القرآن. لكن إذا يكون عنده قرآن من غير إيمان ومن غير تزكية يكون القرآن حجة عليه. تمام تفضل.
وليت على قبلنا الله والمؤمنين بعث فيه رسولين. الله سبحانه وتعالى إذا هذا العبد فإنما هو يمن عليه، ليس العبد من يمن على الله. قل لا تمنوا علي أسألكم بالله ويمن عليكم من هذا.
أحسنت. الحمد لله بارك الله. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. أي وما أصابكم أيها الصحابة يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين وجمع المشركين، فإنما حصل بقدر الله عز وجل ولحكمة يعلمها الله، حتى وليعلم المؤمنين أي وليظهر المؤمنين الصادقين من غيرهم، وليعلم الذين نافقوا أي وليظهر المنافقون، وليظهر المنافقون الذين لما قيل لهم، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. ففي هذا في أوقات المحن يتبين المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم أي وقيل لهؤلاء المنافقين وهو عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه، تعالوا قاتلوا في سبيل الله، تعالوا أيها الناس قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا يعني أو كثروا سواد المسلمين. أنت مش هتقاتل ولكن وجودك يكثر أعداد المسلمين فيحدث رهبة للعدو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قالوا والله لو نرى أنكم ستقاتلون أو سيحصل قتال لبقينا معكم، ولكن لا نرى أنكم ستلقون عدوا. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني هم في حالتهم هذه التي بها يولون عن المسلمين ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في وقت الحاجة والشدة، هم أقرب، هم وقتئذ في حالة أقرب إلى ما يدل على كفرهم مما يدل على إيمانهم. يقولون بأفواههم أي بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون أي والله أعلم بما يبطنون في صدورهم. فقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر، وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن بينهم قتال لا محالة. ولهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون، يعني هؤلاء المنافقين يعلمون علم اليقين أن المشركين قد خرجوا لقتال المسلمين ليأخذوا بثور أهاليهم في غزوة بدر، ومع ذلك فروا من القتال. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، هم الذين تخلفوا عن القتال وقالوا لقراباتهم الذين أصيبوا يوم واحد لو أنهم أطاعونا ولم يخرجوا للقتال لما قتلوا، قل أيها النبي قل فدروا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. يعني قل لهؤلاء الذين يزعمون أن إخوانهم لو كانوا ما خرجوا للقتال ما قتل. طيب قل وأنتم الآن متحصنون في بيوتكم، أنتم الآن تخلفتم عن الجهاد، هل تستطيعون أن تحجزوا الموت عنكم وهو آتيكم لا محالة؟ لا يستطيعون. فالموت إذا قدر على الإنسان سيأتيه. قل لو كنتم في بروج ولو كنتم أول إيش أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أيضا يقول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أي ولا تظنن أيها الرسول الكريم أن الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أي بين لهم حياة برزقية لا تشبه حياة بقية الأموات، يرزقون عند ربهم في الجنة. والفرق بين الميت من غير شهادة والميت بشهادة أن الميت الشهيد يأكل من ثمار الجنة كالحي في الآخرة، بخلاف الميت من أهل الإيه، بخلاف الميت من غير الشهداء. وهذا الفرق إيه بينهم، فالميت من غير الشهداء لا يأكلون من ثمار الجنة إلا يوم القيامة، بخلاف الذي يموت شهيد الآن فهو حي يرزق عند الله عز وجل. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الشهداء، منها قوله عليه الصلاة والسلام ما من نفس تموت لها عند الله خير يسره أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في من حديث جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله أحيا أباك، لو عبد الله بن حرام قتل شهيدا في غزوة أحد، فقال له تمنى علي فقال أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى، فقال إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون. أيضا ومن الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهداء قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليها رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في إخبار أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تاوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش، فده أرواح الشهداء. ومن كرامة الله عز وجل أيضا أن أرواح المؤمنين الذين ماتوا بغير شهادة لهم أيضا كرامة عند الله عز وجل. فيقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة. فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. وقوله يعلق أي يأكل. وفي هذا الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة. وأما أرواح الشهداء فكما تقدم فهي في حواصل طير خضر فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم أن يثبتنا على الإيمان. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالشهداء لما يروا من نعيم الله عز وجل عليهم في الدار الآخرة يتمنوا أن لو لحق بهم إخوانهم ممن لم يقتلوا ويستشهدوا في سبيل الله عز وجل. قد غمرتهم السعادة وشملتهم الفرحة بما من الله عليهم من فضله ويأملون وينتظرون أن يلحق بهم إخوانهم الذين بقوا في الدنيا أنهم إن قتلوا في الجهاد فسينالون من الفضل مثلهم، ولا خوف عليهم فيما سيقولون من أمور الآخرة، ولا يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. في هذه الآية لها يعني قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما حصل لهم ما حصل من القتل في المسلمين في غزوة أحد، وذهب المشركين ورجعوا إلى بلادهم، فهم في الطريق، فقال بعضهم لبعض: بما لم تجعلونها الفيصلة؟ كنتم تقضوا على المسلمين جميعا، لم تنهوا عليهم ولم تردفوا قولكم النساء ولم تأخذوا الغنائم وكذا، فيعني فكروا أن يرجعوا مرة أخرى إلى الايه؟ إلى المسلمين. فوصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فندب الصحابة كلهم ممن شهدوا معه غزوة أحد أن يتجهزوا وأن يقابلوا المشركين في الطريق، أن يخرجوا لهم حتى يرعبوهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يعني لا يتبعنا أحد إلا من كان معنا في الغزوة، واستثنى منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فإنه كان تخلف ليرعى إخوانه أخواته من البنات، وكان أبوه خرج في الجهاد وتخلف جابر، فقد قال له أبوه: يا جابر لا يعني إني قد خلفت بنات ولا ينبغي أن نخليهن بلا رجل. فبقي جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع أخواته، وخرج أبوه واستشهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذه معه في هذه الغزوة وتسمى بغزوة حمراء الأسد. فالصحابة مع ما بهم من الجراح ومن الذي حصل لهم في غزوة، الغزوة كانت يوم السبت، غزوة أحد، حمراء الأسد كانت يوم الحد، وظل النبي ثلاثة أيام ليرهب ويرعب الأعداء. فهذا يعني مما يبين تضحية الصحابة رضوان الله عليهم، يعني ومن شدة الجراح كان أحدهم يحمل الآخر حتى يقيمهم، لأن يعني بهم جراح وعظيمة. فاستجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. هنا نذكر بعض الروايات. قال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال، فلما كان الغدو من يوم الأحد لستة عشر ليلة مضت من شوال، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذن أن لا يخرج معنا أحد إلا حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله، إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك أولي نسوة لا رجل فيهن، ولست الذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، فتخلف على أخواتك، فتخلفت عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معهم. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو، وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية، حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها: للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة، يعني سيدة عائشة قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في إثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، والأجر العظيم هو الجنة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. جاءت الأخبار إلى الصحابة رضوان الله عليهم بأن أبا سفيان قد عد لكم العدة وسوف يرجع لكم ليستأصلكم، فما كان من المؤمنين إلا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله عز وجل ونعم الوكيل هو نتوكل عليه. كانت هذه الكلمة قال إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وقال الصحابة رضوان الله عليهم لما حذرهم الناس من بطش المشركين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله تعالى. ففي هذه الآيات أيها الكرام المتعلقة بها، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا أي فرجعوا بعدما قالوا هذه الكلمة وعسكروا في حمراء الأسد، رجعوا بثواب عظيم من الله عز وجل. هم قالوا هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، فردهم الله تبارك وتعالى بأربعة منح. المنحة الأولى نعمة من الله عز وجل، الثانية الفضل، الثالثة لم يمسسهم سوء، الرابعة اتباع الرضا فرضاهم عنه ورضي عنهم. دي بسبب ايه؟ بسبب تفويض أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إنما المخوف لكم الشيطان يرهبكم بأنصاره وأعوانه فلا تجبنوا عنهم، إنهم لا حول لهم ولا قوة، وخافوا الله وحده بالتزام طاعته إن كنتم مؤمنين به حقا. لأن الذي يخاف من الشيطان ومن أولياء الشيطان فيه نوع ولاية للشيطان، فيه نوع إيه؟ ولاية من الشيطان، لأن الشيطان إنما يخوف إيه؟ أولياءه. قال الإمام البقعي رحمه الله تعالى أولياء الرحمن إذا ثبتوا لأجل الله أنجز الله لهم ما وعدهم من النص من النصرة على أولياء الشيطان، ومن خاف من تخويفه وعمل بموجب خوفه ففيه ولاية له، ففيه ولاية له. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. طيب نبدأ بهذه الآية بعد قليل بعدما نأخذ شيئا من الفوائد العظيمة في هذه الآية. يا شيخ محمود أيقظ صاحبك. طيب باش مهندس أنا هل عندك فوائد؟ حياتهم تختلف، حياتهم البرزخية تختلف عن إيه؟ عن حياة أي ميت ناقص.
أحيانا مثلا في عندنا لا أحيانا عند ربنا.
نعم. الذي فيها شرف.
نعم.
طيب ثم ماذا شباب؟ شيخ محمد. نعم ويكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. جميل أحسن الله يعني. حسنا
فريقنا بما أنتم تنظر لسنة ديت رسالة أنه ما زدت النعام يعني قررتنا شوف نظرت مش نظر كده ديت رسالة المفيدة اليوم اليوم يعني فأي أجل هتدرس في سبيل الله حتى لو كان نصدر برياح أجل وما في الدنيا ما فقط
الأجل إيه اليوم القيامة؟ الأجر ده يوم القيامة، الأجر ده موجود بعد موته.
الرسالة
للناس أيضا. أنت لما بدأت تتكلم أنا فائدة أخرى من هذه، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا إلى التي قبلها فرحين بما أتاهم الله من فضل، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هم بيتمنوا أن يلحق بهم إخوانهم ليحوزوا على هذه المناقب والفضائل والبركات والخيرات التي حصلوها، ففي هذا حبهم الصادق لإخوانهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وهم في الآخرة يتمنون أيضا الخير لإخوانهم الذين في الدنيا. نعم أحسن، أحسن الله لك. اتفضل شيخ.
الذين قالوا بإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن أنا مثل هذه الآيات اللي موت مش متعلق بالناس اللي ما كانش معاهم بيت وسبيل ده ومات خسر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية دي تبين بكيف أن الموت هيجي. الناس اللي عندها بيقول في سورة النساء كل
إنما تكون يدركهم الموت ولا كنت في نظر مشاهد.
شيادة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بيقول لنا مثلا هنا ان الموت افضل من سبيل الله
من الدنيا. يعني سياتيك الموت. فلما تموت وانت محصل لمعالي الامور خير من ان تموت وانت تلهو وتلعب.
والله افضل ان انت كنت على بتاع عند الله سبحانه.
تمام. طيب، في قول الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، عند هذه الآية ننهي الجزء الأول من هذا الدرس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك مولاه، وجزاكم الله خيرا.